الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وما زال حديثنا موصولا مع هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: تعلمت من القرآن، ومع الحلقة الثانية في ظلالها وفي رحابها، وعنوانها حكم وأسرار نزول القرآن مفرقا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فبعد أن تعرفنا في اللقاء الماضي على فضل وقدر وشرف القرآن العظيم، في هذا اللقاء نتعرف على حكم وأسرار نزول القرآن مفرقا على قلب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن نشرع في بيان المقصود لا بد من تمهيد ببيان سنة ربانية من سنن الله رب العالمين في الخلق وفي التشريع، حتى نفهم لماذا نزل القرآن مفرقا. إن من سنن الله عز وجل الربانية التي لا تتغير ولا تتبدل سنة التدرج في الخلق وفي التشريع. التدرج معناه أخذ الأمر شيئا فشيئا حتى يصل إلى الكمال المنشود. ولذلك قلت إنها سنة ربانية، فربنا جل جلاله من أسمائه الحسنى وصفاته المثلى أنه الرب، والرب تحمل معنى التربية، والتربية هي أخذ الأمر شيئا فشيئا حتى نصل به إلى الكمال المنشود. فأنت عندما تقوم بتربية ولدك إنما تربي الولد شيئا فشيئا حتى يصل إلى الكمال، كمال خلقي. فيبدأ الطفل في مقام التربية بصغار العلم قبل الكبار، ولذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا أفصح الغلام فعلموه لا إله إلا الله. هكذا تكون البداية، بداية إيمانية تربوية، تربي ولدك على المعتقد الصحيح، على مفهوم لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا يتربى على مائدة الأفلام ولا المسلسلات ولا الغناء ولا الرقص، هذا فساد وإفساد وضياع للذرية. عندما نترك أولادنا لتلك الوسائل الفاسدة المفسدة إنما ندمر أخلاقهم ونفسد مناهجهم، وبالتالي من فعل لا يلومن إلا نفسه. عندما يرى من ولده نفورا عن المنهج، وعندما يرى من ولده فسادا وإفسادا، وعندما يرى ولده عندما يحتاج إليه في الكبر قد تخلى عنه، عقه ولم يبر. لماذا؟ لأنه ما أحسن تربيته وما تعهده كما أخبر ربنا في كتابه وكما أخبر نبينا في سنته. فإن ربنا جل جلاله قال وقوله الحق: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال المفسرون ومنهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير هذه الآية قال: علموهم وأدبوهم، كو أنفسكم وأهليكم نارا. بدأ بالنفس. لماذا؟ لأن التربية تحتاج إلى قدوة، فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لم يملك نصابا لا يزكيه. فلا بد أن تبدأ بنفسك أولا فتصلحها وتقودها بمنهج ربك جل جلاله بالقرآن والسنة، تحقق الكمال في نفسك باتباع المنهج، عندها تكمل غيرك. فالتربية تحتاج إلى قدوات. كو أنفسكم بدأ بالنفس، لأن في مقام التربية لا بد من قدوة. ولذا قال تعالى: وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فصلاح الآباء عادة على الأبناء، فبدأ بالنفس تقويما وتهذيبا وتربية وإعدادا، ثم بعد ذلك وأهليكم. فتبدأ بنفسك، لأن التربية تحتاج إلى قدوة. تربي ولدك على هذا المنهاج القويم. يقول لك النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا أفصح الغلام فعلموه لا إله إلا الله،
بمجرد أن يفصح ويتكلم وينطق نعلمه لا إله إلا الله، نعلمه محمد رسول الله، نعلمه الإسلام في كلمات واضحات بينات. نربط الولد بالسماء، نربط الولد بوحي الرب جل جلاله، نربط الولد بأن العظيم هو الله، القادر القدير المقتدر هو الله، الذي يدبر الأمر هو الله. فيتعلم الولد الخشية من الله ويعلم أن الأمر بيد الله، عندها لا ولن يلتفت لمخلوق لأنه يعلم أن الأمر بيد الله. فوالله ثم والله لو اجتمع من بأقطارها على أن يضروك بأي أمر قل أو كثر لن يستطيعوا، بخيلهم ورجلهم بعتادهم وعنادهم وغرورهم وصلفهم وقوتهم الباطلة، والله لن يستطيع أن يصل إليك بمكروه إلا إن قدره الله عليك. فليفعل البشر ما يفعلون. إن ربيت ولدك على هذه العقيدة وهذا المنهج أن الأمر بيد الله وأن الخالق المالك المدبر هو الله، المتصرف في شؤون الخلق هو الله، الذي يملك الأمر والنهي هو الله، وأنه لا يحدث في كون الله إلا ما أراده الله، ربيت لنا رجلا يخشى الله عز وجل ويتقيه. فمن يخشى الله لابد أن يكون صاحب خلق كريم، سيصلح في أرض الله ولا يفسد أبدا، سيعمر ولا يخرب أبدا. من أين يأتي الخراب؟ من سوء التربية، من سوء التربية. لذا قال الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذا تربى الولد أن الرزق بيد الله، والله الذي لا إله غيره لن يتطلع لما في يد المخلوق أبدا، لأنه يعلم أن الرزق بيد الله. عندها سينضبط، عندها سيسعى في أرض الله، يكد ويسعى وفق منهج الله، ويعلم أن الرزق من عند الله. فإن ضاقت عليه السبل لا ييأس ولا يقنط، لأنه يعلم أن الأرزاق مسببة، وأن الله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ربي ولدك على هذا الأمر. فأنت إذن في مقام التربية تبدأ مع ولدك شيئا فشيئا حتى تصل به إلى الكمال، وهذا من معاني الربوبية. فربنا جل جلاله هو المالك، هو الذي بيده الأمر، خلق الخلق وفق حكمة، خلق خلقه شيئا فشيئا حالا فحال حتى وصل به إلى الكمال المنشود، وهذا يدل على طلاقة حكمته وعزته وقدرته وعلمه. لذلك في مقام الخلق كانت هذه السنة الربانية: الله قادر قدير مقتدر، قادر على أن يخلق خلقه بكون فيكون. ولكن انظر إلى القرآن الكريم عندما يتحدث عن الخلق على مائدة سورة الأعراف، يقول: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. لابد أن نقف هنا نتأمل هذه السنة الربانية. بدأ إن ربكم، الربوبية، التربية، خلق خلقه شيئا فشيئا حتى وصل به إلى الكمال لدليل عزته وقدرته وحكمته. إن ربكم الله، هكذا العزة والكبرياء. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. الله قادر على أن يخلق سمواته وأرضها، أرضه، بكون فيكون. فلماذا ستة أيام؟ يقول الرازي رحمه الله تعالى في مفاتيح الغيب مفسرا هذه الآية، وهذا معنى ما يقوله المفسرون: إن الله تعالى خلق العالم في ستة أيام ليعلم عباده الرفق في الأمور والصبر عليها. تربية تتعلم الرفق، تتعلم الصبر، تتعلم عدم العجلة. لماذا العجلة؟ تعلم من خلق ربك أن تكون رفيقا، أن تكون صابرا مصابرا صبورا. إلا في باب الطاعة لابد من عجلة، لقوله تعالى وعجلت إليك ربي لترضى. في أمر الدنيا تعلم الرفق، تعلم الصبر. عجيب أمر الخلق. الله تعالى بدأ بخلق الأرض، نعم، ثم قدر فيها الأقوات، نعم، ثم استوى على العرش، نعم. لماذا؟ ليعلمنا هذه السنة، الرفق، الصبر. لماذا العجلة؟ لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فلماذا العجلة؟ الأمر بيده، فهو الخالق المالك المدبر، فلماذا تفزع إلى غيره؟ هذا هو السؤال. ففي مقام الخلق علمنا الرفق، علمنا الصبر. العجيب أنه أيضا في خلق الإنسان علمنا هذه السنة. خلق أرضه ثم قدر فيها الأقوات وأصلحها، ثم استوى على العرش، فلما صارت الأرض صالحة لاستقبالك أيها الإنسان بدأ بخلقك. الله أكبر. وخلقك على مراحل وأطوار. لو تدبرنا القرآن، خلقك على مراحل وأطوار. اقرأ قول ربك جل جلاله على مائدة سورة المؤمنون وتدبر. يقول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. يقول ابن عباس خلق الله عز وجل السماوات سبعة والأراضين سبعة وخلق الإنسان في أطوار سبعة، في أطوار سبعة. الله أكبر. أين هي الأطوار؟ عددها كما سمعتها من ربك. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذا طور أول في أصل الخلق في آدم عليه السلام. ثم جعلناه نطفة، بدأ ينتقل للذرية، الطور الثاني، ماء الرجل في قرار مكين أي في الرحم. ثم خلقنا النطفة علقة، الطور الثالث، ماء يعلق بجدار الرحم، دم متجمد. ثم خلقنا العلقة مضغة، قطعة لحم بمقدار ما يمضغ الإنسان. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر أي النفخ في الروح فكانت الحياة. سبع أطوار. عجيب أمر الخلق. لماذا؟ لنتعلم نفس السنة، الرفق، الصبر، عدم العجلة. فخلق ربنا جل جلاله الإنسان في أطوار، وهو القادر على أن يقول له كن فيكون، ولكن ليعلم عباده سنة الرفق في الأمور كلها والصبر عليها وعدم العجلة. لذلك إخوة الإيمان والإسلام نقول مهلا، إن لله سننا في خلقه، من خالفها وتنقر لها عاش العنت والضيق والكرب. فلا بد أن تساير سنن ربك فصلاحك وفلاحك ونجاحك في اتباع السنن الربانية. من هنا نقول كانت سنة التدرج في الخلق كذلك لابد وأن تكون في التشريع. لذا نزل القرآن على قلب محمد مفرقا لاتباع نفس السنة، سنة التدرج في التشريع، لأنه في مقام الخلق رأيناها خلقا فلابد أن نراها خلقا، هداية، أمرا ونهيا. لذلك لم ينزل القرآن الكريم على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم جملة واحدة. لماذا؟ مراعاة لهذه السنة، سنة التدرج، سنة التدرج. ومن هنا تظهر أولى الحكم والأسرار من نزول القرآن الكريم مفرقا ومنجما على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم على مدار 23 سنة منذ أن نزل جبريل بقول الله اقرأ حتى انتقل نبينا إلى الرفيق الأعلى. 23 سنة عمر الدعوة، نزل الوحي على سن 40 على قلب نبينا، انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى على سن 63. عمر الدعوة 23 سنة، فيها بنى النبي أمة وأقام النبي دولة. بماذا؟ بهذه السنن، لأن القرآن الكريم نزل مفرقا ومنجما على قلب محمد. لماذا؟ أولا تثبيتا لقلب النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، حكمة أولى وسر أول بينه ربنا في كتابه. قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. كذلك لنثبت به فؤادك. إذن الحكمة الأولى من نزول القرآن الكريم مفرقا على قلب نبينا تثبت لقلب النبي محمد. لماذا؟ سوف يلقى نبينا صلى الله عليه وسلم في مقام تبليغ الرسالة عنة من المشركين وصدا من المخالفين المعاندين. سوف يلتقي بأهل النفاق الذين تزيوا بزي الإسلام على أنهم من الأحباب ومن المقربين، لكنهم أصحاب قلوب سوداء تبطن الكفر والشر والعناد والصد عن سبيل الله رب العالمين. وهكذا دائما أبدا كل من جاء من بعد النبي حاملا هذا المنهاج سوف يجد هذا العنت وهذا الصد من أعداء الإسلام ومن المخالفين ومن المحاربين ومن المنافقين الذين تزيوا بزي الإسلام ظاهرة ولكن القلوب سوداء عياذا بك اللهم. كانوا يجالسون النبي، يصلون خلف النبي، يحيطون بالنبي، ولكن قلوبهم سوداء، يضمرون الشر ويبطنونه، يتحايلون على منع هذه الدعوة المباركة بالعناد وبتأليب الناس وبالكلام الباطل. ولذا جاء القرآن يقول لمحمد تثبيتا لقلبه وهم يجلسون حوله في مجلسه: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. يا الله، انظر، عندما يلتقون بنبينا يحيونه تحية عجيبة إظهارا للحب المغشوش الباطل المزيف. فينزل القرآن يفضح هؤلاء ليعلمنا الخشية منه جل جلاله. الله يعلم ما في نفسك ويعلم ما تكيد به، فلا بد أن تخشاه. وهو القائل إن الله يدافع عن الذين آمنوا. مسكين أنت يا من تمكر الشر وتخفيه. الله يعلمك، الله عليم. أتنتظر أن يطمس نور قلبك ويذهب بنور بصرك ويقعد أعضاءك؟ لكنه حليم، يمهلك السنن، يمهلك لعلك تتوب، لعلك ترجع. هكذا يعلمنا القرآن الخشية. وإذا رأوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم، أين يا رب؟ في أنفسهم. سبحانك، إله عظيم، السر عندك علانية، تعلم حركات الضمائر وخفيات السرائر. سبحانك. والله يا إخوة، من تدبر هذه الآيات تعلم الخشية من رب البريات، تعلم إصلاح السريرة، لأن الله يطلع على سرائرنا. ولذلك من أسماء القيامة يوم تبلى السرائر. فكم من سر أخفاه الإنسان، وكم من بلية أسررها تكشف يوم العرض على خالق السماء والأرض. فربنا تعالى جعلها آية حتى نتعلم خشيته. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم، حسبهم جهنم. يا رب سلم. وحكم الله على المنافقين. لذلك كان عمر يقول بعد أن انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى: لقد كنا والنبي بيننا نأخذكم بالوحي. الوحي ينزل يكشف. ولذلك النبي علم أسماء المنافقين فردا فردا، كان يعلم أسماءهم عليه الصلاة وأزكى التسليم. أوحى الله إلى نبيه بأسمائهم: فلان الذي يجالسك من المنافقين، وفلان وفلان، عددهم ربنا لنبيه. وانظر إلى حكمة النبي الذي تعلمها من ربه ومن وحيه، كتمها وأصرها ولم يعلم بها ولم يعطيها إلا لأحد أصحابه وهو كاتم السر، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. الله أكبر، كاتم سر النبي. هذه أسماء المنافقين في المدينة، حذرهم واعلمهم. وسوف تكون فيما بعد إشارات من حذيفة حتى تعلم البشرية من هم أهل النفاق بدون أن يسمي أسماء. لماذا يا رسول الله؟ لماذا لم يقتلهم النبي؟ الله أكبر، الله أكبر، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. الله أكبر، ما هذا الجمال، ما هذا الدين العظيم؟ إنه دين الله عز وجل. لذلك عمر كان يأتي حذيفة يقول: يا حذيفة، أستحلفك بالله أنا منهم. الله أكبر. عمر، الواحد منا يحبو حبوا على الطريق ويظن من نفسه ملكا. عمر الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل، الخليفة الراشد، يأتي إلى حذيفة ليعلمنا نحن الخاشية: أستحلفك بالله يا حذيفة، أتجد اسمي بينهم؟ قال حذيفة عندما أصر عليه عمر، وعمر خليفة، خليفة أمة، قال: لا يا عمر، ولن أزكي أحدا بعدك قط، أنت لست منهم. طب كيف يعرفونهم؟ كانوا إذا مات ميت في مدينة رسول الله، الصحابة ينتظرون حذيفة، إن قام حذيفة وصلى عليه فليس من المنافقين، إن لم يخرج حذيفة للصلاة عليه علموا أنه من المنافقين. يا الله، يا الله. فكان عمر يقولها: كنا والنبي بيننا نأخذكم بالوحي. الوحي ينزل يعرفنا من أنتم، لكن وقد انتقل إلى النبي الرفيق الأعلى: فنأخذكم بما ظهر لنا منكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والله أعلم بما في قلوبكم. الله أكبر، هنعملك بما يظهر منك. أظهرت الخير أخذناك بالخير، أظهرت الشر أخذناك بالشر، أما القلوب فلا علم لنا بها، فيعلمها من؟ علام الغيوب. ولذلك يا إخوة في مقام اللباس حتى يعلمنا الله أيضا الخشية. قال أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ده اللباس الظاهر الذي نلبسه، ستر العورة الظاهرة. ثم قال ولباس التقوى ذلك خير. التقوى هذه لباس القلوب. احذر أن تكشف عورة قلبك أمام ربك، احذر بالمخالفة. إذن إخوة الإيمان والإسلام، كان نزول القرآن منجما على قلب محمد صلى الله عليه وسلم تثبيتا لقلب النبي. اطمئن يا رسول الله، الله يدافع عنك، يدافع عن دعوتك أمام عنة المشركين وعناد المعاندين ونفاق المنافقين، امضي ولا تلتفت. الله أكبر. فيتنزل الوحي مرة بعد مرة، حالا فحال، على مراحل زمنية. لماذا؟ كلما واجه النبي عنة، وواجد النبي صدا، وواجد النبي ابتلاء في الطريق، نزل جبريل يثبت قلب محمد. اطمئن يا رسول الله، اطمئن اطمئن، هذه سنة ربنا جل جلاله. إذن كان نزول القرآن مفرقا ومنجما تثبيتا لقلب نبينا. لماذا إخوة الإيمان والإسلام؟ لأن القرآن ونزول القرآن بمثابة غيث السماء، فغيث السماء ينزل على الأرض الميتة فتدب فيها الحياة بأمر الله، ولا بد لتصلح الأرض أن ينزل الغيث على فترات مرة بعد مرة. فإن نزل الغيث مرة واحدة وجملة واحدة واستمر، هلكت الأرض وذهب النفط. وكذلك القرآن الكريم نزل على قلب محمد مفرقة حتى تنتفع به القلوب فتدب فيها الحياة، إخوة الإيمان والإسلام. لذلك جاء عند الإمام البخاري في حديث أنس بن مالك مبينا هذه السنة الربانية في نزول غيث السماء، وأن به حياة الأرض، وأنه إن نزل جملة أهلك الأرض والزرع والضرع. يقول أنس: قام رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في المدينة، فقال: يا رسول الله، قحط المطر فاستسق لنا ربك. المطر امتنع، رجل مزارع يحتاج إلى غيث السماء، فاستسق لنا ربك. فنظر النبي إلى السماء وما بها من سحاب، فاستسقى ربه، أي دعا وسأل ربه الغيث. قال أنس: فتجمع السحاب بعضه مع بعض، ونزل الغيث بأمر الله رب العالمين. في الحال يقول أنس: وظل المطر أسبوعا إلى الجمعة القابلة، المطر ينزل على المدينة. قال: في الجمعة القابلة جاء نفس الرجل أو غيره، قال: يا رسول الله، غرقنا فادعوا لنا ربك، المطر أهلكنا، دمر الأرض وأذهب الضرع والزرع، هلكنا المطر. الله أكبر. قال: فضحك النبي. عجيب أمر الإنسان في عجلته، كنت تريد المطر نزل المطر، أنت مستعجل أو هينزل لك المطر، ها الآن لا يريد المطر، عجيب أمرك. فضحك النبي ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا. قال أنس: فتقطع السحب بعيدا عن مدينة رسول الله يمينا وشمالا. قال أنس: ليري الله عز وجل خلقه منزلة نبيه ودعوته صلى الله عليه وسلم. آية. فنزول المطر جملة يدمر ويخرب، هكذا الماء إن زاد وفاض طوفان يهلك ويدمر، وإن أخذت منه رويدا رويدا نفع وازدهرت الأرض ودبت فيها الحياة، كذلك القرآن عباد الله نزل مفرقا تثبيتا لقلب نبينا ومعاملة لهذه القلوب بمعاملة الغيث للأرض الميتة فتدب فيها الحياة. الحكم كثيرة والأسرار كثيرة، ولكن المقام بنا يضيق وعقارب الساعة تطاردنا، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل مع حكم وأسرار نزول القرآن مفرقا. تعلمت من القرآن سلسلة هامة نستقبل بها رمضان، فاستغفر الله إن الله عز وجل غفور رحيم.
Alles Lob für Allah, der Herr der Welten, den Alabama, den Barmherzigen. Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wen Allah recht leitet, für ihn findest du keine Irreführung. Und wen Allah zu Irre führt, für ihn findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keinen anbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Prophet ist. Willkommen wieder bei der zweiten Folge in unserer Reihe. Die Reihe heißt, ich habe von dem Koran gelernt. Und hier reden wir darüber, über die Weisheit und Vorzüge der Herabsendung des Korans. Jetzt kommt die Frage, warum wurde der Koran nicht auf einmal herabgesandt, sondern nur Teil für Teil. Und das ist eine Sunna von Allah Azza wa Jal. Eine Sunna Rabbaniya von Allah Azza wa Jal, die At-Tadarruj heißt. Diese At-Tadarruj kann man so übersetzen für Schritt für Schritt, in dem jeder Schritt größer als der andere ist. Allah ist Rabb. Rabb ist irgendwie der Erzieher, derjenige, der erzieht. Und man kann das auch, wenn man Kinder zur Welt bringt und dann die erzieht und großzieht, dass man die Schritt für Schritt die Sachen beibringt. Deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn das Kind anfängt zu reden oder zu plaudern, dann bringt ihn La ilaha illallah bei. La ilaha illallah bei. Allah Azza wa Jalla sagt im Koran, O die ihr glaubt, hütet euch selbst und eure Familie ein Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Hier fängt Allah Azza wa Jalla zu sagen, hütet euch selbst. Hütet euch selbst, dann eure Familie. Warum denn? Weil derjenige, den du hüten möchtest, der braucht auch ein Beispiel. Und als erstes, bevor du jemandem einen Ratschlag gibst, musst du auch diesem Ratschlag folgen. Das sagen die Gelehrten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn er sagt, dass der Kind, wenn er anfängt zu reden, dass man ihm erstmal La ilaha illallah Muhammad Rasulullah beibringen soll, ist, dass der Kind direkt mit Allah azza wa jal eine Verbindung baut. Dass er weiß, dass alles von Allah azza wa jal kommt. Dass er keine Angst von den anderen Menschen bekommt. Und dass er weiß, wenn ein Mensch ihm etwas Schlechtes tun möchte, wie in dem bekannten Hadith, dass er das tun kann, nur wenn Allah Azza wa Jal den Erlaubnis dafür gibt. So hat Allah Azza wa Jal alles erschaffen durch seine Weisheit. Allah kann zu etwas sagen, kun, sei und das wird. Aber Allah Azza wa Jal hat die Tage, die Himmel und die Erde in sechs Tagen erschaffen. Die Gelehrten sagen dazu, Allah Azza wa Jalla hat das so extra gemacht, damit der Mensch die Geduld lernt. Und das wurde auch so gemacht bei der Schöpfung von dem Mensch. Es wurde in 7 Teile gemacht, also 7 Stufen gemacht. Und man kann das in Surat die Gläubigen, Surat al-Mu'minun, Surah Nummer 23 lesen. Als erstes fängt Allah Azza wa Jalla mit einem Auszug aus Lehm, dann ein Samentropfen, dann ein Anhängsel. Dann Nummer 4, einen kleinen Klumpen. Dann Nummer 5, Knochen. Dann Fleisch. Dann Nummer 7, wird die Seele eingehaucht in den Körper und das wird zu neuer Schöpfung. Und so war die Schöpfung. Und so ist auch die Gesetzgebung im Islam. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat 23 Jahre die Dauer gemacht. 23 Jahren wurde auch der Koran herabgesandt auf unseren edlen Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und in 23 Jahren wurde auch die Gesetzgebung des Islam bevollständigt. Das heißt, das Ganze ist nicht nur auf einmal gekommen. Allah Azza wa Jalla konnte sowohl den Koran auf den ersten Tag direkt auf unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam herabsenden und die ganze Gesetzgebung auch herabsenden. Aber Allah Azza wa Jalla hat dies nicht gemacht, sondern der hat das gemacht in 23 Jahren. Der erste Vorzug davon, und wir werden über die Vorzüge reden, wir reden heute nur über diesen ersten Vorzug, und zwar, das ist, damit Allah Azzawajal den Glauben befestigt. Damit Allah Azzawajal den Glauben bei unserem Propheten Muhammad sallallahu befestigt. Und das ist das Gleichnis wie ein Regen. Wenn man sieht, dass der Regen irgendwie einen Nutzen bringen wird, dass dieses Regen auf eine Zeitspanne irgendwie abgesandt wird. Wenn das Regen nur auf einmal in dieser Minute die ganze Welt runterkommt, dann wird die Erde irgendwie tot und das bringt keine Vorzüge. Ich sage diese Worte und bitte Allah für mich und für euch um Vergebung.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد على آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فأوصيكم إخوة الإيمان والإسلام بالقرآن خيرا أوصيكم بالقرآن استعدادا لاستقبال شهر القرآن أوصيكم بالقرآن تلاوة تدبرا فهما عملا أوصيكم بالقرآن بعدم هجر تلاوته وعدم هجر فهمه وعدم هجر تدبره عودوا إلى كتاب ربكم جل جلاله اتركوا هواتفكم عباد الله قليلا استعدادا لهذا الشهر الفضيل سئل أحد العلماء سأله سائل عن حال السلف الصالح مع القرآن كيف كانوا فقال كحالك أنت مع هاتفك حالهم مع القرآن كحالك أنت مع الهاتف مع التليفون مع الهندي بلغة الغرب حالك مع هاتفك الذي لا تفارقه ولا تستطيع أن تنزل بدونه إذا فصل شحنه مشكلة عقبة كؤود فأين أنت من القرآن لن يستطيع الإنسان أن يغادر بيته بغير الهاتف وإن حدث يوما ونزلت بدوني عدت سريعا إليه إنه حبيبك الذي لا يفارقك فأين القرآن؟ هذا هو السؤال أوصيكم بالقرآن خيرا فلا نجاح ولا فلاح ولا سعادة لأمة بغير هذا الكتاب فيه الفلاح فيه الهداية فيه النعمة فيه البركة فيه الخير استقبلوا رمضان بالعودة إلى القرآن عباد الله لا تنسوا تسجيل أسمائكم في هذه الجمعة المباركة في سجلات المنفقين المتصدقين فإن الله تعالى يحب المحسنين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا ألف بين قلوبنا اللهم سلمنا إلى رمضان اللهم سلمنا إلى رمضان اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان لنا وسلم رمضان لنا وسلم رمضان لنا وتسلمه منا يا رب العالمين وتسلم رمضان منا يا رب العالمين وتسلم رمضان منا يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا وبصرنا بعيوبنا ارزقنا توبة نصوحا يا رب العالمين اللهم اجعل رمضان هذا العام عزا وفتحا على الإسلام والمسلمين اجعله فرجا قريبا على المكروبين اللهم اجعله فرجا قريبا على المضطهدين اللهم اجعله فرجا على أهلنا في فلسطين فرجا على أهلنا في العراق فرجا على أهلنا في بلاد الشام فرجا في على أهلنا في سوريا فرجا على أهلنا في بورما وجبال أركان فرجا على أهلنا في بلاد اليمن فرجا على أهل مصر وليبيا وتونس اللهم اجعله فرجا على كل موحد يا ربنا فك به أسر كل أسير وفرج به قرب كل مكروب اللهم اجعل رمضان مغفرة للذنوب وعتقا لرقابنا من النيران اللهم إنا قد أعددنا رقابنا للعتق من النار في رمضان وأنت أهل لذلك فلا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين اللهم فرج كربنا ويسر أمرنا واحفظنا بالإسلام من بين أيدينا ومن خلفنا دلنا على أهل الخير ودل أهل الخير علينا اصرفنا عن أهل الشر واصرف أهل الشر عنا اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره واجعله عبرة وآية يا رب العالمين لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية واجعله عبرة وآية اللهم ردنا إلى إسلامك مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.